يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما تعاهدنا في اللقاء الماضي، ورجونا من الإخوة المشاهدين أن يتابعونا في هذا البرنامج وهم مصطحبون معهم كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، فكتابه الشمائل من أفضل ما صنف في هذا الباب. وقلنا إن أمر إحضار هذا الكتاب ميسور، فأرجو أن يكون الإخوة المشاهدون الآن أو على الأقل كثير منهم قد أحضر معه الكتاب، ومن لم يكن أحضر الكتاب فليحضر كما نوصي كل مرة ورقة وقلما، يحضر قلما وورقة ويكتب ما نمليه حتى يخرج بفائدة منظمة في آخر الأمر، لأن المرء إذا ظل يسمع ولم يكتب تفلت منه ما سمع. أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيدي، فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيدي. يعني تعود إذا سمعت شيئا من العلم قل أو كثر أن تقيد ذلك الذي سمعته بالورق، لأن العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة. العلم زي الصيد بالضبط، وإنما يصاد الصيد ويقيد حتى يثبت. فإذا ما اصطاد شخص صيدا ثم ألقاه هكذا على عواهنه وتركه حرا صليقا، فإنه مع أول فرصة سيطير كما جاء ولن يبقى منه في ذهن المستمع شيئا. فعود نفسك سواء كنت دارسا أو غير دارس أو مستمعا عاديا أن يكون معك كراسة أو كشكولا كبيرا أو أجندة مثلا، وتجعلها كناشة. كناش يعني كل ما تسمع خيرا تكتبه فيه. إن كنت مش منظم أو مش عايز تدرس دراسة منهجية، كل حاجة اكتبها جنب بعضها وخلاص. سمعت فائدة في التفسير اكتبها، معها فائدة في الفقه اكتبها، معها فائدة في العقيدة اكتبها، وكل كده أسبوع اقعد راجع الكشكول ده مع بعض، هتجد نفسك قد استفدت خيرا كثيرا. لأن نسمع كثيرا ونرى كثيرا، لكن قل ما يثبت في أذهاننا من هذا الكلام مع كثرة ما نراه ونبصره من أحداث الحياة الدنيا المتسارعة المتلاطمة الآن، حرية بأن تذهب كل شيء يسمعه المرء في لحظة. وربما كان هذا السبب وراء يعني صعوبة الحفظ على كثير منا الآن، إن هو ما بيبقى يعني بطلت عينيه بيشوف في اللحظة 300 ألف صورة، ويطلع من هنا على هنا وحاجات كلها يعني تأخذ بالألباب وتأخذ بالأبصار، تخطف الأبصار. بخلاف السلف مثلا، ما كان أحدهم يرى إلا السماء فوق رأسه والأرض أمامه والجبال بينها وبينه أمد بعيد، فكان عقله صافي وذهنه مرتاح وقلبه مطمئن، فلما يسمع الجملة يحفظها من أول مرة. وهذا يفسر إن إحنا نقول مثلا أحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث، وكان أبو زرعة الرازي يحفظ 600,000 حديث في أول أمره ثم ارتقى على ذلك، وكان فلان يحفظ أرقام خيالية لا يصدقها أحد الآن، ده الواحد يقعد يحفظ في الحديث نص ساعة وما يحفظوش برضه، يتلخبط في أوله قبل آخره. فهذا بسبب ما نحن فيه من الدوشة اللي احنا عايشين فيه. فحتى نستفيد بما يمكن الاستفادة منه، كل واحد معاه ورق وقلم ويكتب، لأن ما يكتب لا يمحي من الذهن أبدا، لكن ما يسمع مهما حفظه المرء واستحفظه ذهنه ضاع منه. قد حكى المؤرخون قصة طريفة وقعت لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في مطلع أمره في القلب. بدأ يتعلم العلم وجلس مع المشايخ وحصل قدرا كبيرا، لكنه هذا القدر كان يقيده في الكتاب فقط، وهي طبعا على عكس ما نحن فيه، لكنها مما يستفاد. وعايزين نقول برضو بعد ما نقول القصة ان الموضوع مش هيقف عند حد الكتابة فقط، مش يكتب ويجري، يكتب وراجع حتى يثبت الحفظ في ذهنه، وحتى يعني يجمع بين الأمرين معا. فأبو حامد الغزالي كان قد جمع علما كثيرا، لكنه كان معتمدا على الكتب، ما كانش بيحفظ لنفسه. حصل كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان ولم كتب قد كده، ومروح هو وخوف الطريق إلى بلده، فخرج عليهم قطاع الطريق ففتشوهم وخدوا كل اللي معاهم. وكان أبو حامد حريصا جدا على كتبه، هو يقول لهم خدوا أي حاجة، الفلوس خدوها، ما فيش فلوس ولا حاجة، خدوا اللي انتوا عايزين، أي حاجة، الأكل خدوه، المتاع خدوه، لكن إلا البتاعة دي، الشنطة اللي معاه الكتب فيها إلا دي، فهو يحامي عنها بروحه. فهم أحسوا أنه مهتم جدا بالبتاع اللي معاه دي، بالشنطة اللي فيها الكتب، قالوا كده حاجة مهمة، هو خلاهم ياخدوا بالهم منها، يعني كان ممكن يسيبها مرمية في الأرض، كان هيشطوها برجليهم وخلاص، مش فارقة معاهم إيه دي كتب إيه وبتاعي. فهم مش لقوا معاه فلوس ولا حاجة، كان ما كانش، ما كان فقيرا رحمه الله تعالى في ذلك الوقت، فمش لقوا معاه حاجة، فحب برضو غزوه، يعني إزاي كده يطلعوا عليهم وفي الآخر يطلعوا من غير حاجة، لا ياخدوا حاجة ولا يزعلوه، يعني يعملوا في أي حاجة والسلام. فلقوا مهتم جدا بالشنطة اللي معاه دي، فقالوا ما لك مهتما بها اهتماما بالغا، إيه اللي فيها يعني؟ قال أرجوكم خذوا أي حاجة وسيبوا الشنطة دي، يعني أنتوا اعملوا، خذوا الفلوس ماشي، خذوا الهدوم بتاعتنا ماشي، خذوا الجمل اللي احنا راكبينه مش عندنا مشكلة، إلا الشنطة دي. فيها إيه الشنطة دي يعني؟ قال هذه علمي، ده أنا بقالي كام شهر شغال وكام سنة عمال أجمع في الكتب دي وهي فيها كل علمي. فقال له رئيس العصابة إذا أخذناها منك ضاع علمك؟ لما ناخدها منك يبقى أنت كده بقيت جاهل تاني؟ قال يعني ممكن قريب من كده، أنا كل اللي أنا الفوائد اللي عاملها في حياتي في الكتب اللي هي انا سايب كتبي معايا وكلام منه. قال والله لاخذنها منك، لازم احرق قلبك على اي حاجه، دي اهم عندك من فلوس، انا اخذها منك. وخد منه الشنطه. فتحسر ابو حامد حسره عظيمه وقال وكان هذا مستنطق انطقه الله لي حتى احفظ العلم في الكتاب وفي الراس معا، يبقى حفظ صدر وحفظ كتاب. فانا بقوله اكتب وما تكتبش وترمي، زي الكتب اللي مخصوصة على الرف ملاك تازمة بقالها 20 سنة عندك في البيت دي، وتلاقي عمال يجيب كتب قد كده في المعرض ويدفع فيها دم قلبه ويركنها بعشر سنين ما يبصش فيها أصلا، أكلها التراب. اكتب ونشط ما تكتب، كل شوية اقراها، بص فيه مرة واثنين ثلاثة أربعة، افتح الكراس أو افتح الكتاب. وكنا وما نزال معكم سمع أول حديث من شمائل الترمذي للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، وهذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وقلنا الخلاصة إيه، أنه كان ربعة من القوم، كان مربوعا، له طويل خالص ولا قصير خالص، لكنه أقرب إلى الطول، يعني إذا مشى مع ناس طوال طالهم، لو حصل مشى مع ناس طوال قوي ما يظهرش انهم اطول منه صلى الله عليه وسلم، بل يطالهم، يعني تحس ان هو بمثابتهم، مع انه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الفارع الطول بصوره مزعجه، وشرحنا هذا الامر وفصلناه في اللقاء الماضي بفضل الله تعالى وعونه ورحمته. واليوم نتم حديثنا ولا بالابيض الامهق ولا بالادم، لم يكن صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. هي فرصة نتعلم برضو بعض الفاظ اللغة، نستفيد من كل حاجة من هذا العلم المكنوز الذي تركه لنا أسلافنا. ما هو الأبيض الأمهق؟ أهل اللغة يقولون المهق والمهقة بياض شديد، البياض جدا، فيقولون هما المهق والمهقة يعني يقولون هي بياض الإنسان حتى يقبح جدا. تصور يبقى أبيض لاتنا يبقى وحش في شكل، تلاقيه أبيض يبيض يبيض لاتنا بشكل وحش أو من البياض حاجة يعني ينفر منها مثل البرص عياذا بالله تعالى من ذلك، ما هو بياض لكنه بياض يستعاذ منه، بياض زائد عن الحد لا ترتاح النفس في النظر إليه. فالراوي يقول لم يكن صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق، الأمهق اللي هو إيه شديد البياض جدا كما يقول العرب حتى يقبح، يقول بعض أهل اللغة وهو بياض سمج، بياض يعني رخم لا يخالطه صفرة ولا حمرة لكنه كلون الجص، عامل زي الجير كده بالضبط. طب انت حاجة مش كويسة. ولهذا قال بعض الشعراء يعني ينصح المتزوجين ان هو لما يجي يختار واحدة ما يجيبهاش على هذا الشكل اللي هو لون الجص دوت، لون الجير الابيض الابيض القبيح خالص دوت، يجيبها كده يعني وسط شوية. فبيقول لا تهوى لا تهوى، ما تحبش يعني بيضاء لون الجص شكل الجير، واسم إلى سوداء حسناء لون الأعين السودي. مراجل كان مغرم بالسود، وفي واحدة تلاقيه عكسه برضه مغرم بالبيض وهيقعد يقبح في السود ويتخطر بيض عليه. الشاهد أن البياض الأمهق هو البياض الشديد بصورة مزعجة كأنه برص. وكان بعض الناس يستخدم هذا التعبير عندما يريد أن يوري، يعني في الوقت الذي كان يضغط بعض الخلفاء قديما على بعض من يناوئوهم في مسائل الحكم، فمثلا كان أحيانا بعض أهل العلم له رأي في بعض الدول الإسلامية ساعة إذ في بعض الخلافات يرى الخروج عليها وأن هذا خطأ لا يجوز أصلا. فكان إذا اضطر للدعاء لأحد من هؤلاء الذين يعتقد أنهم ظالمين كان ربما يقول بيض الله وجهه، فالتاني يتصد أو يقول يعني جزاك الله خيرا، هو أصد بيض الله وجهك بالبرص، ما البرص لما بيجي بيضيض برضه بيضيض خالص بيخليه أبيض مزعج للغاية من النوع اللي احنا بنحكي فيه دلوقتي دوت، فيقول له بيض الله وجهك. فكان الأذكياء منهم يكشف الحركة دي ويعرف أنه قصده ما دام معاديا له إذا دعا له بتبييض الوجه أنه يقصد تبييض وجهه بالبرص، بالبياض اللي هو الوحش القبيح مش البياض اللي هو النور الذي يبيض الله تعالى به وجوه المسلمين يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا وإياكم يوم القيامة بالبياض المبارك الحسن الذي يفرح به ويستشرف له. خلاص، فليس فصلنا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. إيه الآدم بالآخر؟ الآدم اللي هو الأسود الأسمر. ومن عجيب أمر اللغة عندنا أن اللفظ في كل سياق يبقى ليه معنى أحيانا، يعني ممكن تلاقي اللفظ الواحد يستخدم حسب السياق وحسب العبارة، هو في منطقة معينة له معنى معين، لو نقلته إلى سطر ثاني يجيب معنى ثاني، وممكن يطلع ليه معنيين ضد بعض يسموهم الأضداد الأضداد، إن اللفظ يفيد المعنى وخلافه عكسه كمان. وده مما يجعل الأمر كما قلت يعني يجعل النظر في كتب أهل العلم والرجوع إلى المراجع والتجسم خوض هذا العناء قاصرا على أهل التخصص فقط، مش أي حد كده يجي من الشارع ينط في الكتب على طول، فيأتينا بكل عوراء بينة العور، ويأتينا بكل يعني ما لا يطاق من الكلام الذي لم يخلق الله له أهلا أصلا بسبب عدم فهمه لمصطلحات أهل العلم وعدم تمرسه بطرائقهم في الكتابة. لازم يتكلم ويقرأ في هذه المسائل ويتجسم الدخول في كتب أهل العلم الكبار، يكون على الأقل عنده دراية الناس تتكلم إزاي اللغة أحوالها إيه، وعنده يعني طرف من كل محيط من كل علم بنبذة أو بطرف منه. فكلمة الآدم ديت الأدمة اللي هي السواد لما نقولها في البشر يبقى لها معنى، ولما نقولها في الجمال والإبل يبقى لها معنى ثاني خالص. فالأدمة في الإبل لون مشرب سوادا وبياضا، الجمل اللي هو الرمادي دوت اللي هو أسود على أبيض مشرب يعني داخل في بعضه كده، تلاقي الأسود بتاعه داخل في أبيض والأبيض داخل في أسود، فده يسموه آدم. يبقى الآدم من الإبل المشرب بياضا بسواد، وقيل هو الأبيض الواضح البياض، خليك معايا، الآدم من الإبل الأبيض جدا الواضح البياض، وفي الظباء الغزلان الأسود المشرب بياض الرماد الفاتح قوي يبقى اسمه آدم، وفي الإنسان السمرة. لو أنا قلت محمد آدم يبقى محمد أسمر. طيب معنا اتصال ثم نرجع تاني لآدم. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. الله يحفظك.
كيف حالك؟
الحمد لله.
والله بني حضرتك على البرنامج الكبير ده وبنستناه والله كل اسبوع.
نسأل الله القبول.
اللهم امين.
الله يحفظك.
بس حضرتك كان في واحد كان شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله اللي شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس كان خافف دقنه. يعني كان خافف دقنه قوي. فانا قلت له ان ده مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شفتوش بالهدي اللي وصفوه الصحابه يبقى انت كده مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه واله وصحبه.
فانا يعني ارجو من حضرتك الافاده.
حاضر، سأجيبك في اخر الحلقه ان شاء الله. انتظر معي الى اخر الحلقه وسأجيبك على كل ما تريد ان شاء الله تعالى بعون الله وقوته. بارك الله فيك. فاحنا بنقول او تاني بنقول ان 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 من لطيف امر هذا لغه العرب انها لغه متسعه جدا، ليس هناك لغه في اتساع هذه اللغه، تحتمل اشياء كثيره، تلاقي فيها عجائب كما يقول حافظ ابراهيم رحمه الله تعالى في حديثه عنها وهي تتحدث عن نفسها: انا البحر في احشائه الدر غائص، او فهل سالوا الغواص عن صدفاتي، ايهجرني قومي عفى الله عنهم الى لغه لم تتصل برواتي. بقى المسلمين والعرب يسيبوا اللغه العربيه اللي هي ملأة بالفوائد والفرائد والتي تعجب وتهز القلوب والنفوس الى لغه لقيطه لا يعرف اصلها من فصلها، عارف جاي منين بالضبط. طيب ناخذ اتصال ثم نرجع الى اللغه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ عن مين مثل امراض الاخوه اللي هي دلوقتي يقول لك رايت رسول الله في المنام انصر عز الجمعه ما اعرفش يقول لك ايه، انا بقى الرسول بيقول له انت ما كانت جمعه معايا.
انا عفوا انا مش سامع السؤال، معلش مره ثانيه بهدوء.
ناس بتيجي تسال كده على الموبايلات الفيروس والحاجات دي، يقول لك فلان راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انشر مثلا جمله معينه.
ايوه
واحد حلقها
حصل له
ميتوس
هرد. ايوه نعم.
واحد مثلا عملها وتوزعها وكتاب الخلق 24 ساعه.
حاضر الكلام ده. حاضر ساجيبك في اخر الحلقه ان شاء الله. ماشي. فهي لغه متسعه، يعني ما كان يسوغ للناس ان يتركوها الى غيرها. فمثاله معانا الادم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالابيض الامهق ولا بالادم. الادم قلنا في البشر الاسود. طب وفي الابل قيل الابيض، شفت العكس بقى من اسود بقى ابيض، وهي كلمه واحده بس. ما عندنا حاجه كما قلنا اسمها الاضداد، الكلمه تيجي بمعناها وعكس المعنى، كما في قول الله عز وجل: ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. فاكاد ده فعل تقريب، يعني ربنا جل وعلا يقول ان الساعه اتيه اكاد اخفيها، يعني لم يخفيها. ولا ده هو الصحيح، ده الواقع. الواقع أن الله تعالى أخفى الساعة. أما ما معنى أكاد أخفيها؟ أكاد أظهرها. فأخفي جاءت هنا بمعنى أظهر على العكس. العرب تقول فلان سليم، سليم يعني لذيذ. لو واحد لا قدر الله عافى الله المسلمين جميعا لدغته أفعى أو عقرب عافى الله الجميع. والمرء لما ينزل مكانه عايز ربنا يعافيه من هذه البلايا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الدعاء لو قاله لا يصيبه سوء في مكان جلس فيه، لا تمس عقرب ولا أفعى ولا شيء من هذا القبيل. فلو إن واحد طب ناخذ صلاة ثم نرجع لما كنا فيه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل تفضل.
هل الدعاء يغير من قضاء شيء؟
هل الدعاء يغير؟ حاضر حاضر بارك الله فيك.
وهل في أوقات محظورة يعني استحب الدعاء فيها حضر؟
طيب حاضر.
وهل المعصية تمنع إجابة الدعاء؟
نعم.
وإيه الذنوب يعني اللي ممكن يعني تمنع إجابة الدعاء؟
طيب حاضر. حاضر. فالعرب تسمي اللدغ سليم. لو واحد اتلدغ لدغته أفعى ولا عقرب ولا حاجة يقول لك فلان ده سليم استبشارا بأنه سيسلم. وهذا من ألفاظ الأضداد أيضا, فيستخدم سليم بمعنى مريض يعني أو لدغ, يقول لك بعافية, بعافية يعني عيان مش بعافية ولا حاجة. فهذا من توسع هذه اللغة ويعني روعتها وشدة ما فيها من الفضائل والبيان الذي حباها الله تعالى به دون غيرها من اللغات. ناخذ اتصال ثاني. السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخنا.
تفضل.
تفضل يا
شيخ. تفضل. اسمعك.
دلوقتي شيخ أنا عايز يعني رايح أطلب علم.
نعم.
فأنا دلوقتي شيخنا يعني والدته معرضاني في الأمر.
نعم.
فمش عارف عن يعني وأنا ديت الفرصة الوحيدة ليا.
أي تطلب علم إيه؟
يعني علم حضرتك يعني علم شرع.
طيب حاضر.
فمش عارف عن إيه وأنا طبعا جاهل جاهل محض.
صدقني علمنا وإياه.
اللهم آمين. معلش أنا آسف إن شاء الله.
حاضر.
ربنا يجزيك كل خير.
الله يبارك الله فيك. نرجع لما كنا فيه, فنرجع إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول أنس رضي الله تعالى عنه ولا بالأبيض الأمهق. وعرفنا الأمهق اللي هو كما قلنا الأبيض اللي هو بياض شديد جدا بصورة غير طبيعية, بصورة يعني مزعجة مقززة قبيحة, العرب يقولوا حتى يقبح البياض, وكل حاجة طبعا تزيد عن حدها تنقلب إلى ضدها, الحاجة لما تزيد أوي 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 تبقى مش مناسبة يعني. ولا بالآدم, فقلنا الآدم في البشر السمار أو السواد الأسمر, وفي غير البشر لها معنى ثاني, لها بقى بياض أو 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 لون أبيض مشرب بسواد أو حاجة زي كده. ولذلك سمي آدم عليه السلام آدم ليه؟ لأن آدم خلق من أديم الأرض, أديم الأرض اللي هو التراب بتاع الأرض, تراب الأرض يعني يميل إلى السمار أسمر مش أبيض ولا حاجة. ولهذا سمي آدم عليه السلام آدما بسبب اشتقاقه أو خلقه من الطين كما أخبر الله عز وجل بذلك. يبقى الخلاصة لم يكن صلى الله عليه وسلم أبيضا شديد البياض ولا أسمر بحيث يغلب سماره أو سواده على بياضه. أمال بقى كان إيه صلى الله عليه وسلم؟ لا أبيض أوي ولا أسمر. أو أمال كان إيه؟ هذا الذي جاء في أحاديث أخرى غير حديثنا الذي في الباب الآن, منها حديث أنس في الصحيحين رضي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون, ليس بالآدم ولا بالأبيض الأمهق. فهنا جاب كلمة زيادة هنا توضح المعنى أكثر, قال ليس بالأبيض ولا بالأسود وما إيه أزهر. والأزهر هو الأبيض المستنير المشرق, وهو أحسن الألوان على الإطلاق. الأزهر هو الأبيض المستنير المشرق, متصور معي؟ أبيض مستنير يعني عليه نور, في أبيض كده منير مشرق, وهو أحسن الألوان على الإطلاق في هذا يعني الشكل. وهذه فائدة جمع الروايات بعضها إلى بعض يعني, وهذه ينبغي أن يعتادها طالب العلم والعامي, ولما ما يخلش حكم من حديث واحد يجري. الذي يقع بغالب الطلبة أو غالب الناس أحيانا في الخطأ إن هو يروح واخد حديث واحد بس ويشتغل به وما يجمعش كل أحاديث الباب, فيفوته خير كثير. قد يكون الحديث في هذه الرواية التي وقع عليها نظره مثلا مطلق, لكن في هناك ما يقيده في رواية أخرى, قد يكون مجمل هناك ما يخصصه في مكان آخر, قد يكون هذا حديث منسوخ أصلا أو لم ليس العمل عليه أو شاذ مع صحة إسناده لكنه شاذ أو منسوخ أو لا يعمل به. هناك أحوال كثيرة جدا, ولهذا العاقل من الناس والبارع من طلبة العلم والمحقق منهم هو الذي إذا أراد يتكلم في أمر جمع كل روايات الأحاديث في هذا الباب ورمع الصحيح منها ونحى الضعيف ثم حكم على ما أمامه من مجمل الروايات فتأتيه الصورة كاملة. لكن اللي يأخذ حديث واحد بس كده ويجري يعني يفوته خير كثير. وغالب من أخطأ في مسائل الأحكام ومسائل وعامة مسائل الشريعة، إنما أخطأ بسبب عدم جمعه لأحاديث الباب وأدلة الباب كاملة، فبيقتصر على دليل واحد فقط أو حكم واحد بس أو حديث واحد ويفوته 100 حديث. ولهذا كان العلماء يقولون الباب يعني المسألة مثلا إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه، ما يظهرش الخطأ إلا لما جمع كل الأحاديث قدامي وقارن ده بدهوت وده قال إيه وده قال إيه وأبدأ أشوف المقيد والمطلق والخاص والعام والناسخ والمنسوخ، ساعة إذا فقط أصل إلى الحكم الصواب الذي قل ما يكون خطأ إن شاء الله تعالى. وهذا الذي ميز الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، يعني ما كان أهل الحديث يعرفون ناسخ الحديث من منسوخه، وهذه الترتيبات التي تؤدي إلى إحسان الفهم ودقة الاختيار، حتى جاء الشافعي رحمه الله تعالى فعلمهم ذلك ووضع لهم قواعده ووضع لهم أصوله حتى صار ناصر السنة. كان قبل ذلك قبل الشافعي كان الناس إما أهل أثر بحث وإما أهل رأي بحث، وكان إذا التقي غالبا ما يعني تكون الدولة والغلبة لأهل الرأي لأنهم أهل لسن كلموا كويس وعرفوا نظروا ويقولوا كلام يعني منطقي وكلام من ده والناس لها الظاهر، ويكون الحق مع أهل الحديث. حتى جاء الشافعي فتعلم هذا وذاك ثم تكلم بلسان أهل الحديث فنصرهم وثم ناصر السنة. نأخذ اتصال ثم نرجع لما كنا فيه. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لا أسمع. حاضر. لما نزور القبر حاضر. بارك الله فيك. فمن فوائد هذا الجمع ظهور كل تفاصيل القضية، كما سنذكر الآن مثلا في آخر كلامنا حلقت رواية فيها كان صلى أسود اللون، رواية عند أنس عند أحمد وصححها الحافظ ابن حجر وفيها أسود اللون، تبدين نحطها زي مع الحاجات دي سيبوها حتى يأتي مكانها الآن بعد قليل. نرجع لما كنا فيه. فحديث أنس في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، لم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، كان أزهر اللون يعني أبيض بياض مشرق مستنير في غاية الروعة والجمال، الذي ينظر إليه ما يقدرش يحول بصر. وفي رواية لمسلم كان صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة، وهذا تفسير الأزهر أيضا، الأزهر يبقى إذن الأزهر هو الأبيض المشرب بحمرة، كان أبيض خالص بل أبيض فيه لون من الحمرة. والإشراب يقول لك مشرب بكذا يعني مخلوص بكذا، لما أشرب اللبن الماء أحط على اللبن مية وأخليهم مع بعض كده ما ينفصلوش عن بعض. نأخذ اتصال ثم نرجع للأبيض المشرب بحمرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذلك الأخير يا دكتور.
وإياكم إن شاء الله.
دكتور الحديث عن رسول الله عليه وسلم إن بيعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة ذراع وفيعمل عمل أهل النار. الدراع ده مجزء قد إيه؟
حاضر.
الواحد بس خايف يحاول يرفع من عمل خير ويا أخي ربنا يرزقك حفظ ختم يا رب.
اللهم آمين اللهم آمين.
هل بعمل قنوات دينية صدقة جارية؟
حاضر.
في حياتي وبعد ما أموت؟
حاضر.
سؤال
تحليل مغرش
علاقة
بإجمال نصفك أسأل حضرتك،
هل لو
حتى
أجد
تزوج
وعدم
علم الزوجة
الأولى ده
بالزواج من
الأخرى
شرعي
لما
يقولش
للزوجة الأولى؟
حاضر. جزاك الله خير. الله يخليك. طيب بركات. فبنقول إن الأحاديث بعضها يفسر بعضا، كلها بتجيب بعضيها، واللي يقرأ نفس واحد بس يلخبط. أضرب لكم مثالا مشهورا جدا والحديث ذو شذوذ، مسألة طبعا يكثر فيها الخلاف واللغط من الناس، مسألة إسبال الثياب، إسبال الثياب تطويل الثياب عن الكعب، الكعب اللي هو العظم الذي في أسفل القدم، العظم اللي على الجنبين دوت. الحديث الوارد في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سفل من الإزار ففي النار، ما سفل من الإزار فين ففي النار. حديث بيقول ان اللي هينزل الثياب لسه للرجال فقط، سواء كان بقى كان جلبية ولا كان منطلون ولا كان اي حاجة الا الشراب طبعا. يقول لي طب الشراب يا عم الشيخ، يقول لا مش قوي كده، باللي حاجة اللي جاي من فوق مش اللي جاي من تحت. فما سفل من الإزار وعد كعب الرجل فهذا سيدخل النار. ايه بالضبط يخش النار؟ الرجل، رجليه تخش النار ومعها الثياب الطويل دوت. يقول لك مش مشكلة هكون في الجنة. ازاي يعني؟ ما مش ممكن تدخل الرجل النار الا وحضرتك معاها، عافانا الله واياك من ذلك. نسأل الله تعالى ان يعني يبعدنا عن النار وان يكرمنا واياكم بالجنة. اللهم امين، اللهم امين. ناخذ صف صغير كده ونرجع كما يقول المخرج لما نحن فيه ان شاء الله تعالى. الله يكرم استاذ محمد، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بتوقف
في تفضل.
كنت عندي
كشف لا اسمع، ايه الصوت يعني وطى شويه، وطى الصوت شويه.
ايوه
ايوه
عندي طفل.
نعم عندها طفل.
علي
تفضل.
ايوه عندي
طفل
شيخ
الامام الرسول
عظيم،
كنت
عندي كده من
حوالي الامام الرسول عظيم. ايوه حاضر حاضر، بارك الله فيك. فبنقول ان موضوع الاسبال هذا الحديث الوارد فيه من ما سفل من الازار ففي النار، يعني اللي هيعدي كعب الرجل من الثياب عند الرجال هيدخل النار، وما ينفعش يدخل النار رجل بس، هيدخل كله على بعض، ياخد حق ويحاسب وينقى ثم يدخل الجنه فان كان من اهل التوحيد ان شاء الله تعالى. واسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الجنان من غير سابقه حساب ولا عذاب. اللهم امين. ده الحديث كده جميل ولا لا؟ جميل جدا. في واحد يقول لك لا 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 انت فاهم غلط، ده خاص بالخيلاء بس، اللي بيعمل كده خيلاء هو اللي هيروح النار، لكن اللي بيعملها مش مزاجه حاجه ومش في دماغه حاجه ومش بيفكر في حاجات وحشه من الحاجات اللي بيحكوا عليها ديت ولا حاجه. ايه يعني؟ طب ايه الحجه؟ يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه ولم يكلمه. الحديث الآخر بينما رجل يمشي قد جر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فعايز يحط ده على دوت، يعني يقول لك يبقى ناخد من حديثين على بعضهم كده إن اللي هيجر إزاره على أي حال خيلاء عفوا ده بس اللي يروح النار، واللي مش خيلاء مش عليه حاجة. وهذا طبعا كلام ينافي القواعد الصحيحة، لأن الأمر ليس كذلك. الحديثين مختلفين أصلا، حديثين مختلفين. الحديث الأول بيتكلم على صورة الشخص الذي يجر إزاره من غير خيلاء ولم يأتي فيه ذكر الخيلاء، ورتب على هذا الأمر جزاء معينا، رتب أن اللي هيجر إزاره من غير خيلاء هتدخل رجلي النار، والآخر بيتكلم عن بتاع الخيلاء مش الرجلين، الكل هيروح النار ولم ينظر الله إليه ولن يكلمه، والآخر جلجل فيها في النار إلى يوم القيامة. فإن الحساب مختلف خالص والعذاب على الأمرين مختلف. ده دي ناحية. الناحية الأخرى لما يجمع طرق الحديث يلاقي الطريق جمع الصورتين معا، يلاقي في طريق عند أبي داود جمع الصورتين، جمع من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه ولم يكلم، وما سفل من الإزار ففي النار. فيلاقي الحديثين معا جم في سياق واحد، وده مش ممكن أبدا نقول بقى مطلق ومقيد والحاجات دي وإن ده يحمل على دوت، ده لأن يكون حديثين بعيد عن بعض والصورة واحدة، يعني السبب واحد والحكم واحد، لكن لا سبب واحد ولا حكم واحد. هنا الحكم مختلف والسبب مختلف. الحكم مربوط بالخيلاء والجزاء المرتب عليه دخوله النار مع غضب الله تعالى عليه وعدم النظر إليه وعدم تكليمه وكذا وكذا، والثانية ندخل رجلين النار بس وما فيش الحاجات تتألف أول حديث. فالأمر مختلف، ولما يبقوا في حديث واحد يبقوا صورتين لأمرين مختلفين، لكن الرش يجمع الحاجات دي كلها مع بعضها وينظر لكل هذه الأحاديث نظرة واحدة ويكتفي بحديث واحد يكون عنده تصور غير صحيح، وعليه يحكم حكما غير منضبط على هذه المسائل التي تؤثر كثيرا دون أن يشعر الباحث. فنرجع للي كنا فيه ونقول إن إحنا من فوائد جمع الأحاديث في مسألة الصفات النبي صلى الله عليه وسلم نحاول نوصل لأقرب صورة يتصورها المسلم وهو مطمئن لسيده وحبيبه وتاج رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحديث أنس يقول كان أزهر اللون، ويفسرها في حديث مسلم كان مشربا أبيض مشربا بحمرة. جيد. وعند الترمذي وابن عساكر من حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، ده يجي بعدين في السماء المعان، كأنما صيغ من فضة، أبيض كأنما صيغة من فضة. وعند ابن عساكر عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا دوت يعني صيغ من فضة يعني كأنه معمول من الفضة كأن صب من فضة. الفضة طبعا ملونها في غاية البهاء والإشراق والجمال. وأيضا في ابن عساكر حديث أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس لونا يعني أنت شوف أحسن شكل يكون عامل إزاي المجمع عليه، لأن مسألة الشكل هذه برضو مسألة نسبية. يعني ما نقول كده أحسن الناس لونا، ممكن واحد بيحب السود يقول لك يبقى كان أسمر، واحد يحب يقول لك كان أبيض، واحد يحب مش عارف يبقى كما يحب، لكن هذا محمول على ما سبق. كان أحسن الناس لونا يعني كان أبيض مشربا بحمرة الأزهر ليس بالأمهق ولا بالأسود الآدم. وعند مسلم وأحمد حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه، ما في أبيض بس ما يتشافش رأس بصره خالص، يعني تبص تروح عامل الناحية دي كده على طول، لكن ممكن يكون وممكن يكون مش أبيض يعني يكون أسود لكنه مليح الوجه، يعني تقاسيمه حسنة تنظر لوجهه تحب تبصله. فكان صلى الله عليه وسلم مع كمال جماله على أحسن ما يكون الجمال وعلى أروعه وأرقه كان مليح المنظر، يعني اللي بص يعجبه جدا الشكل دوت. كان أبيض مليح الوجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي رواية لأحمد كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض مليح، وأنا مليح يعني إيه؟ يعني حلو قوي، لا تكل العين من النظر إليه، لا ترتد عنه العين، يعني تبص خلاص تعمل كده بقى ما تشيلش عينك خالص. وما كان يحمل الصحابة على غض البصر عنه صلى الله عليه وسلم إلا حياؤهم منه وهيبتهم أن تقع أعينهم على عينه من تمام هيبتهم له وتعظيمهم إياه صلوات الله وسلامه عليه. طيب ناخذ اتصال في منار. طب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله بشري مولى جل وعلا أنا محبك الله جميعا.
أحبكم الله أحبكم.
وأهل اسكندرية يتمنى أن يشوفوا ويفضلوا طوال أقدامكم والله.
استغفر الله نعوذ بالله من مثل هذا.
جزاكم الله خيرا. ولكن
استغفر الله يا
والله أنا بعد أن أشهد مولى أنا محبك الله.
استغفر الله.
يا ريت بس الموضوع الدرس ده والأسئلة يا ريت تتأخر للآخر عشان نستفيد والله.
حاضر.
والله إحنا ماسكين الكتاب وقاعدين نقلب فدين الاتصال يعني بيرفع قلبنا والله.
اللهم
نذكر الاخوه بالدعاء لابننا عم وهشام وبفضل الصلاه على النبي سلام ان حضرتك تشكر النبي صلى الله عليه وسلم كثير
صلى الله عليه وسلم
تنسى فيعز ذكرهم جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
سلامنا لفضيله الشيخ مولانا وسيدنا الشيخ منحوين جزاكم الله خير
ان شاء الله تعالى ان راينا الشيخ وسامك الله الله يحفظك. طبعا هو الاخ قال كلاما لا يسكت عليه ولا يجوز ان يقال في احد، سالت تقبيل التراب الحاجات دي هذا كلام يعني مبالغه لا تقبل في احد من الكبار فكيف بالصغار امثالنا. نسأل الله تعالى أن يسامحنا وإياه وأن يعافينا وإياه من سوء القول وسوء العمل ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويعلمنا وإياه ما ينفعنا ويسترنا في الدنيا والآخرة. ونذكر إخواننا أيضا وهذا يعني يعجل عن يعني قبل الإجابات على ذكرهم بالدعاء لعمر بن الأستاذ وسام، نسأل الله تعالى أن يعني يتولاه برحمته وأن يشفيه وأن يعافيه اللهم أمين رب العالمين. كذلك أيضا ما نبه عليه أخونا الكريم من عدم الملل ولا نسيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولوا الآن كثير جدا وهذا من تشريف الله لنا وإكرامنا وإياكم الآن في هذه اللحظات أن يجري على ألسنتنا ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فما حدش يغفل عن هذا، يعني انسى أي حاجة نقولها إلا دي، أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن أكثركم عليه صلاة أقربكم منه مجلسا يوم القيامة. اللي عايز يقعد جنبي قوي يبقى في أول صف لا يفطر لسانه عن الصلاة والسلام عليه، وهذه من أكبر نعم على أهل الحديث أنهم دائم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، لا تفطر عن لا تفطرهم بذلك ولا يكلون ولا يملون. وإياك يا عبد الله أن تختصر في الكلام صلى الله عليه وتجري كتابة أو كلاما، البعض ممكن ما يكتبش صلى الله عليه وسلم يكتب صاد أو صلي أو صلعم يعني يعديها دي قالها خلاص، إياك وهذا تكتب كلام كثير ملوش لازمة، ممكن تكتب جواب قد كده تكتب في درس ملوش أي فإذا ما تنتفعش به في الدنيا ولا في الآخرة وتيجي بقى تبخل على أهم حاجة، أعظم شيء تكتبه صلى الله عليه وسلم، اكتبها كده وحسن خطك فيها وجملها قوي لعل الله يغفر لك بهذا بإكرامك صلى الله عليه وسلم. وقد حث المحدثون وذكروا في آداب المحدث وشنعوا على من يكتب صاد، وهذا خطأ شنيع. بعض الناس يستعجل يقول لك صاد يعني صلى الله عليه وسلم، ايه صاد دي؟ انت مستخطئ فيك صلى الله عليه وسلم، ده انت ليك بكل حرف حسنات، وكلما تصلي يصلي الله عليك بها عشرة، تقول له صاد ده بيعمل فيك ايه بقى؟ يقول له صاد ما صليتش انت ولا حاجه. فدي احدى اهداف هذا الدرس ودروس الحديث عامه، احدى كبار الاهداف كثره الصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاياك وصاد، فقد ذكروا ان اول من كتب صاد شلت يده. وذكر ايضا اهل الدرايه ان احد المحدثين كان يكتب صلى الله عليه ولا يكتب وسلم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يا فلان ما لك لا تسلم عليه؟ تريد ما بتسلمش صلى الله عليه، ليه ما تكمل تقول وسلم صلى الله عليه وسلم؟ فالمرء ينبغي ان هو يعني يحذر الخطأ وسوء الادب مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الامور، ينبغي ان يحترم نفسه وان يعظم نبي صلى الله عليه وسلم ويوقره التوقير اللائق الذي امرنا به صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. نرجع لما كنا فيه ونزيد الامر بيانا اذا بقي وقت في اخر الحلقه ان شاء الله. ففي روايه احمد كان صلى الله عليه وسلم ابيض مليحا يعني حلو قوي مقصدا. المقصد هو الذي ليس بجسيم ولا طويل، يعني كما قلنا سابقا وكما قلنا هو الحديث كله مفسر بعضه بعضا، واللي يقرا العلم كله ما يعملش مشاكل، لكن الجاهل يقرا طرف من العلم فيعترض يقول لك لا غلط، ايه اللي قال كده؟ هناك حديث يقول كان ازهر، هو ازهر ولا ابيض؟ ما هو ازهر هي ابيض بس تريح شوي، ما هو لم يكن بالابيض الامهق ولا الاسود، كان مشربا بحمره، ابيض مشرب بحمره، يعني ازهر يعني مليح، كلها زي بعضيها. لكن مستعجل اللي مش عايز يتعلم يشوف حته واحده بس يقول لك هي دي مفيش غيرها، والباقي لا ما غلط 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 اكيد ده غلط، انا بس عارف الصح. فيعني يوقعه ذلك في التعدي ويوقعه في غير موقعه. ناخذ الصلاة ثم نرجع لما كنا فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
انا ليا نفسه بسيطه اذا سمحت لي بيها بعد اذنك.
تفضل.
حضرتك لما بتتكلم بتقول على يعني كان البياض بشكل مزعج ولا يكون البياض ليس له جديد البياض بطريقه مزعجه ومقززه وايضا قبيحه. وفي الاخر حضرتك بتقول يعني ايه كالبرد. الحقيقه يعني انا تعرف بشيء من الخجل، يعني فرضا ان انا عندي برد او زوجتي او بنتي، يا ريت حضرتك يعني مثلا لو قلت ما تقولش بطريقه مزعجه، ما تقولش بطريقه قبيحه، وفي الاخر ما تقولش كالبرد، حتى يعني ايه يعني الناس اللي عندها المرض دوت ما تتوهمش يعني بشيء من الخجل، او زوجتي مثلا تشعر مني ان انا عندي برد كذا، او انا اشعر من ناحيه زوجتي كذا.
نعم.
ف يعني محافظه على شعورنا يعني.
أصبت جزاك الله خيرا. أصبت ونرجع عن هذا، لكن أنا كان قصدي توضيح الصورة فحسب. وطبعا أنا لا أذم الأبيض، بل أنا بس بوضح أن البياض نفسه لما كان فيه بياض شديد، بل كان بياضا وسطا مشربا بحمرة، لكن ربما حملني رد التوضيح الكثير على أن أقع فيما ذكره أخونا الكريم جزاه الله تعالى خيرا، وأنا راجع عن ذلك وعن كل ما يفهم منه يعني خلاف قصدي من الإساءة لأي أحد من الناس أو فهم أي صفة بمعنى يعني غير ما أقصد. أنا قصدي الآن إيضاح الوصف النبوي على أكمل ما يكون صلى الله عليه وسلم. ففي مقابل هذا ممكن أجي شوي على أي وصف ثاني عشان عايز أظهر الصورة النبوية الكريمة في أبهى صورها، ويعني فليسامحني من يعني من سمع من كلامي وحس منه بشيء من الخجل أو شيء من الإزعاج، فأنا أستغفر الله من هذا وأرجع وأتوب، والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يعفينا من زلات اللسان، الله المستعان. ففي رواية لأحمد كان أبيض مليحا مقصدا، قلنا المقصد اللي هو لا جسيم ولا طويل، وسط يعني، كما ذكرنا قبل هذا في ربعة، وكما قلنا كان ربعة مربوعة من القون، لم يكن بالطويل ولا بالقصير، وأبيض مليح كما ذكرنا فيما سبق من أحاديث. في حديث أم معبد عند البيهقي: ظاهر الوضاء، ظاهر الوضاء يعني ظاهر الحسن والجمال الذي يراه يعرفه من أول وهلة، يقول هو ذا كده النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ما تقع عينه عليه وضاءته الظاهرة ونور وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم يشعرك أن هذا رسول الله، هو ذا صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص احنا معنا بس حديث واحد وبعد كده نخش على الأسئلة. حاضر. في حديث هند ابن أبي هالة يقول: كان أنور المتجرد، أنور المتجرد يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إذا كشف الثياب عن جزء من بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم يبقى منور، ينور لشدة بياضه الوضاء صلوات ربي وسلامه عليه. المتجرد هو الجزء اللي هو يورده من ثيابه، يعني المتجرد يعني إذا تجرد من شيء من ثيابه، كشف عن كتفه، كشف عن ساقه، كشف عن عاتقه، فيكون هذا المكشوف منيرا. كان أنور يعني منير المتجرد. ولنا بقية مع لونه صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم، ونرجع الآن إلى الأسئلة لأن الوقت قد أزف وما بقي معنا إلا 10 دقائق تقريبا. أخونا السائل كان يقول أن شخصا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان قد خفف لحيته، فهل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل الذي كان يتحاكم إليه ابن عباس من الصحابة رضي الله عنه وابن سيرين وغيرهم من كبار المعبرين هو قياس الوصف الذي يراه الرأي على الوصف الذي نحكيه الآن على حقيقة حال النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافقها فهو رسول الله وما خالفها فليس برسول الله، لأن الشيطان قد منع أن يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم. فمدام كده يبقى هيجي بقى بصورته الحقيقية، لن يأتي فيها أي تغيير. رح يقول مثلا شفت النبي صلى الله عليه وسلم حليق اللحية وشه زي القمر، نقول له ما رأيت رسول الله، لأن صلى كانت لحيته كثة، كانت تغطي صدره صلى الله عليه وسلم، وكان من خلفه من أصحابه يعرف قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. فأنت جاي شفت واحد مش عنده لحية، ضمين دوت مش النبي، ما يقدرش الشيطان يتنفس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد جاب لك واحد تاني. يبقى النبي إذا جاء بيأتي بصورة حقيقية موافقة للصورة الأصلية، ما فيهاش أي تغيير، خلاص. فمن رأى أصلا على خلاف صورته التي نحكيها الآن ويقرها أهل العلم التي عليها إجماع العلماء، فما رأى النبي، ولكنه قد يكون رأى رجلا صالحا أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. وعلى كل يستبشر خيرا إن شاء الله، ويكثر من الطاعة ويكثر من الحب النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أن يظهر برؤيته في منامه إن شاء الله تعالى. مسألة بقى الموبايلات الآن، يبعث رسالة ويكتب عليها: رأيت النسوان في المنام وقال لي اكتب مسؤول لهم مش عارف يعملوا ايه 100 مرة، واللي ما يعملش هيخرب بيته وهيسقط في البتاع وهيموت عياله، والكلام ده كله، هذا كلام طبعا كله دجل، ولا يجوز لأحد أن يساعد فيه بشيء، ويحرم إرسال رسالة تحمل هذا المضمون. يعني راح يقول مثلا كان الأول، كانت الأول قبل الموبايل كانت ورق، يجيب لك ورقة كده طويلة عريضة: وصية الشيخ أحمد حامل مفتاح الحجرة النبوية، خادم الحجرة النبوية، الشيخ أحمد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: يا شيخ أحمد روح قول للناس ربنا هيخرب بيوتكم وينتقم منكم علشان انتوا بوظتوا كل حاجة، طب الحل يا شيخ أحمد ايه؟ يكتبوا هذه الورقة ووزعوها 1000 مرة، واللي مش هيوزعها ويحصل له حاجة فلا يلومن إلا نفسه، وفلان عرفه موزعهاش اتفصل، كان مش عارف شغال ايه واتفصل، وفلان وزعها ربنا رزقه ب1,000,000 جنيه. هذه كلها يعني كلام فارغ، وهذا كله من دجل والشيطنة وصنيع المهرجين، ولا يجوز لعاقل ان يفعل هذا ابدا، فان خراب البيوت لا ينبني على كتابة ورقة ولا على تقطيعها، وهذه من الطيرة. واحد يقول لك والله انا خايف انا اعملها زي ما تيجي مش هتحصل حاجة، يا عم جات على رسالتين مش مشكلة، ايه يعني بكام رسالتين دول؟ يعني ابعته ومشي دماغي، كان صادق ادي احنا بعتناها، كان كاذب ادي احنا نجونا من البلاء. اياك ان تفعل هذا، هذه من الطيرة، من التشاؤم والطيرة التي نهى الاسلام عنها. واذا المرء احس في نفسه هو خايف او يعني قلق، وهذا لا ينبغي ان يكون في قلب مؤمن، المؤمن يعرف أن النفع والضر بيد الله، ولا أحد يضره ولا أحد ينفعه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل حاجة مكتوبة لها 50,000 سنة لن يتغير شيء إن شاء الله إلا بإذن الله ورحمته. فلو واحد حس أنه يعني قلبه كده بطوعه يعني يقول اللهم لا طير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، وعندئذ يثبت ولا يفعل أبدا، ما يقول سماه ده مصلحة ده فيها كلام خير ده رسالة طيبة، إياك وهذا، هذه من الطيرة وهذا من التلبيس على عباد الله، ولا يجوز لمسلم أن يعاون على هذا الإثم والعدوان، والله أعلم. يقول هل الدعاء يغير من قضاء الله شيئا؟ فقد ورد أن الدعاء والقضاء أو البلاء يلتقيان فيعتركان في السماء، فأيهما كان أقوى غلب صاحبه. لو دعاء من قلب مخلص ليس بلاه ولا ساه ولا غافل، رجل مطعمه حلال وملبسه حلال ومشربه حلال، ورفع يديه إلى الله تعالى بالدعاء وأخلص في الدعاء وعلم أن الله سيستجيب وأيقن بالإجابة كما هي شرط الدعاء المستجاب، يدعو ويوقن بالإجابة، يبقى ظالم في الله ظالم خير، ما يقولش أنا ما هقول بقى زي ما تيجي ما هنسي يعمل حاجة، لا يعني يدعو وهو موقن، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل، لا شو واحد واقف عمال فرحان عمال يقول أمين وخلاص ده بيقول إيه دوت، أو عم حافظ دعاء بيقوله هو أصلا نعسان أو مش مركز بيفكر في حاجة ثانية عمال يدعي والسلام بلسانه، هذا لا يستجاب له. يعني استجاب لمن أيقن بالإجابة ودعا الله تعالى وقلبه موقن وهو غير ساهن وغير لاهن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة كما قال صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه، لاه يعني لاهي أو ساهي يعني. ودعاء المرء المسلم لا يضيع عليه بإحدى ثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم، المرء لما يدعو وما لقيش حاجة حصلت عمال يقول يا رب عايز كذا يا رب اعمل لي كذا يا رب يا رب، وعمال قلبه مخلص وموقن بالإجابة وبيلح في الدعاء كما أمر الله تعالى ومش ساهي ولا غافل، وبرضه ما حصلش، إيه اللي حصل؟ ما ضاعش عليك الدعاء، ما دعاءك ده لأحد حالات، أحد حالات ثلاث، إما يعجل لك يا رب أنجح نجح خلاص، أو يرد به عنك من البلاء مثله، يكون لا قدر الله جاي لك مصيبة وأنت بتدعو يا رب اعمل لي كذا، عايز مثلا تتجوز، عايز تشتري حاجة، عايز ربنا يوسع عليك، عايز تنجح، عايز تحج، الله يرزقنا إياكم الحج، فبتدعي والبلاء نازل، فدعائك روح قبل البلاء في السماء يقول له ارجع خلاص، لا يحج ولا تقول له مصيبة، يبقى كده خلصين أهو، لا يحج ولا تقول له مصيبة، يبقى رايحنا من المصيبة ومش مشكلة الحج المرة دي، يبقى ده أحسن ولا لا؟ أحسن لك، ما هي أنت جات لك مصيبة ما تحجش برضه، يبقى ما عملناش حاجة، يبقى ما تحجش وما تجيش مصيبة أحسن. فالدعاء إما أن هو يستجاب يعجل أو يرد البلاء النازل، طبعا بلاءنا بقى متواتر كل يوم في بلاء لأن إحنا عندنا معاصي قد كده والبلاء بيجي بالمعصية، أو يخبئه الله لك عنده إلى يوم القيامة، يبقى أنت راجل كويس ما عندكش بلاء ولا حاجة ودعائك مش هيستجاب دلوقتي، لكن الله تعالى سيحفظه لك عنده تحتاج يوم القيامة، تيجي بقى يوم القيامة محتاج بس كده يعني شقة تمرة، عايز بس نص بلحة تخش بها الجنة، يقول لك عندنا دعاء من الدنيا ها ادخل الجنة يا رب، يقول لك خلاص ادخل الجنة، يبقى دعاء مش هيضيع، دعاء موجود ان شاء الله، اما يعجل لك او يرد به عنك بلاء او يحبس لك الى يوم القيامة فيكون انفع لك من الدنيا، الدنيا كلها ملاذ مزيلة. يقول هل هناك أوقات معينة للدعاء؟ طبعا هناك الأوقات الشريفة، يعني ثلث الليل الأخير هذا من أحسن الأوقات، إياك يضيع عليك قبل الفجر بساعة وساعتين، وكل ما يكون الليل يعني جفت آخر كل ما يكون أحسن، لأن هذا وقت نزول الرب جل في علا إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، من يقرض غير عديم ولا ظلوم، من يقرضني ربنا يقول كده، وأنا لست عديما لا أنا فقير ولا أنا أظلم، ده أنا هأديله بعشر أمثالها وضعف له أضعافا كثيرة، والناس ما حدش عايز يقول حاجة، الناس كلها نايمين ساعة الله، عجيبة جدا صحيح، هذا إنزل فإنما يدل على أن في نفوسنا سيئة، نحن مش مصدقينه، لو مصدق هيقف في هذه الساعة ويقوم له لو هات بموت هيقف يجري قد الفجر يقول يا رب اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم سامحني اللهم توب علي اللهم اعطني من فضلك ويقعد يدعي بقى براحته للصبح. ما هو عارف ان هذا الدعاء مسكوت والله تعالى يعني يقول هل من سائل فاعطيه هل من تائب فاتوب عليه. وانت سائل ما تبقى تقول انت عايز ايه انت مستني ايه مستني الصبح تروح تلف على هذا وذاك وتروح لعباد الله. يعني ما ينبغي ان يكون هذا هو حال المسلم العاقل. فمن اهم اوقات الدعاء ثلث الليل الاخير في سجود المرء وهو ساجد, ايضا كذلك قبل التسليم قبل التسليم في الصلاه بعد التشهد وقبل السلام هذا ايضا موضع الدعاء المستجاب. قبل مغرب الجمعه بساعه اخر ساعه قبل المغرب يوم الجمعه ساعه مستجابه الدعاء. في رمضان قبل الافطار هناك مواطن كثيره جدا للدعاء المستجاب المرء يستطيع ان يستثمرها ويعني ويظهر بدعاء مستجاب له على احدى ثلاث كما قلنا اما معجل يجيله بسرعه او يرد به عنه بلاء او يعني يخبى له ليوم القيامه. المعصية نعم تمنع الدعاء ترد الدعاء الشخص العاصي دعاء يعني بيكون أقل يعني نسبة إجابة من الشخص الصائح. وكذلك الذنوب فالمرء ينبغي أن يخلص وأن يعني يقبل على الله تعالى بكلياته وأن يتخلص من ذنوبه ما استطاع ويدعو والله عز وجل لا يرد عبده صفر يديه. الله تعالى كريم حي ستير يستحي إذا رفع إليه عبده يديه أن يردهما صفرا. الله عز وجل مع علمه بذنوب العباد لكنه حيي ستير يستر ويستحي جل في علاه أن يرفع إليه العبد يديه يقول يا رب ربنا يقول مش مديك حاجة لا ما يعملها جل في علاه. يستحي أن يرفع إليه العبد يديه ثم يردهما صفرا يعني خاليتين سيعطيه. فأنت أدمن طرق الباب اقعد على طول خبط قول يا رب يا رب يا رب ما تزهقش. فإن من أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له وربنا كريم ويعني فأنت ما تزهقش لا 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 تقول لا تعجب أدمن طرق الباب. الأخونا الذي يقول أن يطلب العلم أمه تعرضه في ذلك يتلطف بها ويعلمها فوائد هذا الأمر وما لا شرفه عند الله في الدنيا وفي الآخرة ويصبر عليها ويصبر عليها يفعل ما ترضى عنه به. ممكن يطلب العلم في البيت كان الخروج هذا مشكلة من الآن وكانت الوالدة رضى تماما يأخذها باللين وبالرفق ويعلمها بأن هذا الأمر من عالي الأمور وأنه من تشريف الله تعالى له ولها وأن كل ما يطلبه سيكون في ميزان حسناتها هي. يعني كل حاجة الولد يعملها ويقرأ علما يستفيد درسا سيوضع نسخة منه في ميزان أمه وأبيه فيظل يعني يسمعها كلام العلماء في ذلك ويدعو الله أن يشرح صدرها ويعني يطيع الله تعالى ولا يعصي أمه. بالنسبة للميت الميت هل الميت يسمع ويحس؟ الذي ورد في ذلك أنه يسمع قرع نعال المسيعين وهم منصرفين. الوارد في هذا أن الميت ما بيسمعش حاجة إلا قرع نعال المسيعين يعني والناس مشي بعد الدفنة مروحين يعرف أنهم مشوا يسمع قرع نعاله بعد كده خلاص لا يسمع. قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور. والله تعالى أعلم. أسأل في يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الذراع ده قد إيه؟ لا ذراع هذا ضرب مثل الذراع في الواقع اللي هو دوت كده لكن مش مقصود الذراع يعني الذراع مسافة معينة أو وقت معين أو كم أو 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 مسافة معينة بل المقصود هو خلاص يعني ما بينه وبين الجنة إلا مسافة قليلة جدا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ونطمئن إخواننا المسلمين ونطمئن أنفسنا إن شاء الله تعالى. الله تعالى كريم والله عز وجل لطيف بعباده ويعني ولا يرضى لعباده الكفر ولكن الله عز وجل لما يصنع هذا في من خبثت نيته الشخص المرائي ما يقع فيه مثل هذا الشخص المرائي لأن هناك بعض طرق الحديث جاء فيها فيما يظهر للناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس يعني كان رجل مرائي لكن الشخص الذي يقبل على الله تعالى ويتوسل لربه بصالح العمل ويخلص النية ما استطاع ويحاول التخلص من الرياء ومن كذا ومن كذا الله تعالى أكرم من أن يرده هكذا وأن يعني يخذله يوم يصبر عليه أبدا لا ما يحصلش إن شاء الله. لكن هذا الحديث في شأن المرائين الإنسان اللي هو اللاعب الذي يضحك على نفسه ويخدع الله فالله يخدعه يقعد طول عمر عمال يجتهد ويعمل بس منظرة عشان الناس يقول عليه راجل كويس ومش عارفين فربنا يعامله بنقيض مقصوده قبل ما يموت يقلبه على اللي هو عليه، على اللي في قلبه الحقيقي اللي في قلبه. فلا يقلق الناس من ذلك ويحسنوا العمل، ويعني يحسنوا بالله الظن. والله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. طبعا هناك يعني سؤال أخير نختم به الحلقة، هناك أسئلة أخرى لكن الوقت ما عاد يتسع لها. مسألة أن الرجل هل يلزمه أن يخبر زوجته الأولى بزواجه الثاني؟ هذا لا يلزمه، لا يجب عليه، ولكنه من محاسن الأخلاق، من حسن العشرة، من الرجل لما يأتي يجمع على زوجته الثانية والثالثة والرابعة أن يعلم بهذا الأمر وأن يسترضيها ما استطاع، ويجب عليها أن توفقه على ذلك، أن هذا الأمر شرع الله عز وجل، وهذه مسألة في غاية الأهمية ينبغي أن يقن لها الناس، ولكن هذا كما قلت لا يجب عليه أصلا، بل هو من مكارم الأخلاق، ولعلي أزيده تفصيلا في اللقاء القادم لضيق الوقت. وكذا الإخوة من لم أجب على أسئلتهم فليعذروني وسأجيبها في اللقاء القادم إن أحيانا الله وإياكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.